الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
صل على محمد وآله محمد.
ما زال الكلام في كتاب الطهارة وتحديدا في الركن الثاني في الطهارة المائية والكلام فعلا في غسل الميت. انتهينا من غسل الميت وتكلمنا عن تكفينه في الأمر الثالث في تكفينه في تكفين الميت، ووصل بنا الكلام إلى سنن التكفين. قال وسنن هذا القسم أي قسم التكفين القسم الثالث وهو التكفين، يعني مستحبات التكفين ما هي؟ قال أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أي يغتسل الغاسل غسل مس الميت قبل تكفينه. لماذا؟ لأنه مس الميت قبل ماذا؟ قبل بعد برده وقبل غسله مسه، فيغسل غسل المس. أو يتوضأ وضوء الصلاة من أجل التكفين قبل التكفين، أو يتوضأ وضوء الصلاة أو يتوضأ الغاسل وضوء الصلاة، وأن يزاد الرجل حبرة عبرية، أي يزاد الرجل في تكفينه ماذا؟ حيث قلنا أن التكفين ماذا؟ بثلاث قطع، مئزر وإزار وقميص، فيزاد الرجل حبرة عبرية وهي ماذا؟ بردة أو نوع من برود اليمن، يعني بردة من اليمن. وعبرية يعني ماذا؟ يعني يمنية، يعني يمنية غير مطرزة، هذه البردة أو البردة غير مطرزة بالذهب، خالية من الذهب. وأيضا يزاد الرجل إضافة إلى الحبرة خرقة لفخذيه، خرقة يلف بها فخذيه، يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، ثلاثة أذرع ونص هاي طول هاي الخرقة التي يلف بها فخذيه، وعرضها شبر تقريبا، شبر المتعارف، يعني شبر متوسط الناس، فيشد طرفاها إلى حقويه ويلف بما استرسل منها، ويلف بما استرسل يعني بما زاد منها، يلف فخذا لفا شديدا، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القط، بين اليتين يجعل يضع قطمة، وهذا ذكرناه سابقا، وهذا كله مستحب. وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطمة حتى لا يخرج ذلك الشيء. هذان أمران يزادان، حبرة عبرية وخرقة لفخذي، هذا الزادان في الرجل. وأيضا الثالث عمامة يعمم بها محنكا، يخرج الحنك ويلفه بها، يعممه به، يلف رأسه بها بهذه العمامة، يلف رأس الميت الرجل لفا، يعني يلف لفا رأسه يلف لفا، ويخرج طرفاها من تحت الحنك، طرفا العمامة يخرجان من تحت الحنك. واضح إن شاء الله؟
واضح.
ويلقيان أي طرفا العمامة يلقيان على صدره. هذه ثلاثة أمور تزاد في الرجل إضافة إلى كفنه وزيادتها مستحبة. المرأة تزاد على كفن الرجل لفافة لثدييها, لفافة لثدييها تزاد ماذا؟ على الرجل يلف بها ثديي المرأة. هذا أولا. ثانيا تزاد نمطا, تزاد نمطا وهو ثوب كبير تكفن به المرأة فوق كل قطع الكفن بعد التكفين ونهاية التكفين, تلبس المرأة أو تغطى أو تلبس هذا الثوب. ويوضع لها بدلا عن العمامة التي في الرجل قناع. إذن المرأة لفافة لثدييها ونمطا يغطى بها كل بدنها وقناع, أما الرجل بدل القناع عمامة, يعني في الرجل عمامة في المرأة قناع. واضح إن شاء الله للرأس, بالنسبة للرأس في الرجل عمامة يحنك بها وفي المرأة قناع. قناع وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها, خلي عليها رقم واحد, ونمطا أو نمطا خلي عليها شنو رقم اثنين. ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع, ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع. هاي ثلاثة. وأن يكون الكفن قطما, وأن يكون الكفن قطما, هذا شامل للرجل والمرأة ليس خاصا بالمرأة. نقطة. وتنثر على الحبر التي على الرجل, على الحبر العبرية التي على الرجل, وعلى اللفافة التي على المرأة التي لفت بها ماذا؟ ثدياء المرأة. والقميص ذريرة, ذريرة يعني يذر عليها ذرة. نعم. وتكون الحبرة, وتكون الحبرة فوق اللفافة. الحبرة التي على الرجل تكون ماذا؟ فوق اللفافة. اللفافة التي ماذا؟
اللي يلفن بها يعني ثدي المرأة هو؟
نعم. موجودة عندك أم موجودة؟
لا ما موجودة.
ما موجودة. جوة تلقاها. والقميص, والقميص باطنها أي تحت اللفافة, يعني قميص فوقه لفافة فوقه حبرة. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه أي اسم الميت, وأنه أن الميت يشهد الشهادتين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, ويشهد أن ذكر الأئمة عليهم السلام عددهم إلى آخرهم كان حسنا, يشهد به. ويكون ذلك أي الكتابة تكون ماذا؟ بتربة الحسين سلام الله عليه. فإن لم توجد تربة فبالأصبع, فتكتب بالأصبع. فإن فقدت الحبرة العبرية تجعل بدلها لفافة أخرى, لفافة أخرى. ويستحب أن يخاط الكفن بخيوط منه, من الكفن, من نفس الكفن. ويستحب أن لا يبل الذي يخيط الكفن أن لا يبل ريقه عندما يخيط أو عندما يدخل الخيط في الأبرة, أن لا يبل ريقه.
الريق يعني شنو؟
الريق الذي يخيط الكفن مو يجعل الخير في الأبرة.
نعم.
استحب ماذا؟ أن لا يبل ريقه ماذا؟ ويبل الخيط ويدخله في الأبرة. عندما يدخل الخيط في الأبرة يستحب أن ماذا؟ أن لا يبل ريقه. ويجعل ويستحب أن يجعل مع الميت جريدتان من سعف النخ، جريدتان من سعف النخ، فإن لم يوجد فجريدتان من السدر، فإن لم يوجد فجريدتان من الخلاف، والخلاف هو من شجر الصفصاف، وإلا أي لم يوجد أيضا من الخلاف فمن أي شجر رطيب، فمن أي شجر رطيب، وإلا أي لم يوجد شعر من الخلاف أيضا فمن شجر رطبين. ويجعل إحداهما من جانبه، أي ويستحب أن يجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته، يعني توضعان على صدر الميت، هذه هذين الجريدتان الأولى من الجانب الأيمن تحت القميص من بدن الميت، تحت قميصه من بدنه، والأخرى من الجانب الأيسر فوق القميص وتحت اللفافة، فتكون ماذا؟ بين القميص والإزار، فوق القميص و
أول وحدة
تكون على الجانب الأيمن
للداخل،
تكون نعم من الداخل، هذه تحت القميص مباشرة على بدن الميت. أما الأخرى على الجانب الأيسر فوق القميص ولكنها ماذا؟ تحت
فوق القميص على الجانب الأيسر
تحت الإزار، نعم تحت الإزار، تحت اللفافة والإزار، واضح؟ ويستحب أن يسحق الكافور بيده، إذا مكتوب عندك يستحق، لا مو يستحق، يسحق. ويستحب أن يسحق الكافور أو أن يسحق الكافور بيده، الذي يكفن يسحق الكافور بيده لا بشيء آخر. ويجعل ما أو يجعل ما يفضل من عن مساجده من الكافور على صدره، يجعله على صدره، يعني يضعه ينثره على صدره.
زائد يعني.
نعم.
زائد.
نعم ما زاد من الكافور. ما زاد من الكافور بعد التحنيط يضعه ماذا؟ يضعه على صدره، على صدر الميت. ويستحب أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، جانبها الأيسر. يضعه على الأيمن، والأيمن يطويه على جانبه الأيسر، هذه مستحبات التكفين. مكروهات التكفين، يكره تكفينه بالكتان، فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله. فلأجل هذه الرواية ماذا قلنا؟ بكراهة التكفين بالكتان. ويكره أن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام، يكره أن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام، أن تكمل أو أن يوضع لها ماذا للأكفان أكمام، نعم. ويكره أن يكتب عليها على الأكفان المبتدئة أن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور، كل هذا مكروهون. مسائل ثلاث: الأولى، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، بعد أن كفن الميت، بعد أن غسله وكفنه وحنطه، خرجت منه نجاسة، فحينئذ ماذا أحوال هذه النجاسة؟ إلا قد جسده غسلت بالماء، إلا قد الجسد يعني ماذا، ليس الكفن، وإنما لاقت ماذا، الجسد فقط، فهذه النجاسة تغسل بالماء ولا شيء. وإن لاقت كفنه أيضا ماذا، تغسل بالماء. إلا أن يكون هذا الوضع أي ملاقاته للنجاسة بعد طرحه في القبر، فإن حين ماذا لا يمكنه أن يغسله، أن يغسلها، فماذا يقرضها، يقرضها، يقص هذه المسافة التي ماذا فيها لاقتها النجاسة من الكفن.
يعني ها يقص الكفن؟
نعم يقص الكفن، فإنها تقرض. هذا قول، انتهينا سنقطة قول، هذا قول ماذا فصل، قال إن كانت النجاسة قد لاقت
بدنه
أو كفنه قبل وضعه في القبر فإنها لا تقرض وإنما تغسل فقط، وإن كانت هذه النجاسة قد لاقت البدن أو الكفن بعد وضعه في القبر فإنها تقرض. القول الثاني قال لا، يجب أن تقرض مطلقا، سواء
لاقت جسده أو
لا، لا، سواء بعد وضعه في القبر أم قبل وضعه في القبر، سواء هذه النجاسة التي لاقت بدنه أو لاقت كفنه، سواء بعد وضعه بالقبر أو قبل وضعه بالقبر مطلقا، والأول أولى، وهو التفصيل، التفصيل بين ما كانت النجاسة، لو كانت النجاسة لاقت الجسد أو لاقت الكفن قبل وضعه بالقبر فهذه ماذا، فهذه لا تقرض وإنما تغسل، لأنه قبل وضعه في القبر يمكنه ماذا غسلها. أما لو كان بعد وضعه في القبر فيتعسر غسلها فلذلك تقرض، فهو أولى. الثانية، المسألة الثانية، كفن المرأة على زوجها، هو يتحمل نفقة الكفن حتى وإن كانت ذات مال، حتى لو كان عندها ماذا أموال يمكنها دفع كفنها، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب، يعني قميص ومئزر وإزار، زيادة هذه اللفافة وما شابه المستحبات ليس واجب عليه دفعها. الرجل قال يؤخذ كفنه من أصل التركة، من أصل التركة لا من الثلث، نحن عندنا أصل التركة وعندنا ماذا ثلث الميت، لا، الكفان يؤخذ من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا، حتى لو كان عنده ديون، حتى لو كان عنده وصية، أول ما نخرج ماذا كفنه. فإن لم يكن له كفن دفن عريانة،
إذا ما عنده أموال يشتري بكفن مثلاً، أو
نعم هو ليس عنده تركة، ليس عنده تركة، فحينئذ ماذا يكفن عريان، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن له، بل هو يستحب، يستحب. طبعا هذا على قول، قول آخر قال ماذا، قال أنه يجب على المسلمين واجبا كفائيا أن يبذلوا له الكفن، ولكن المصنف يقول ماذا يستحب، يستحب للمسلمين أن يبذلوا له الكفن، ولكن لا يجب عليهم حتى بالوجوب الكفائي. وكذا، أي وكذا الحكم، يعني وكذا حكم الكفن يسري، يسري إلى كل ما يحتاجه الميت من كافور وسدر وغيره وغيره وغير الكافور والسدر. فحينئذ بالنسبة للمرأة على زوجها، بالنسبة للرجل من أصل التركة، من أصل التركة مقدم على الديون والوصاية. فإن لم يكن له تركة فماذا؟ نحن عريان. بالنسبة للكافور خب ما أنتم يشترون كافور مثلا، خب يسقط الكافور وسدر وهكذا بقية الأمور. المسألة الثالثة، إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه، أن يدخل ماذا؟ معه في كفنه.
قبل التغسيل؟
لا بعد التغسيل. بعد التغسيل. قبل التغسيل بعد التغسيل وش المشكلة؟ بيغسل بس هو جاي يحكي ماذا؟ بعد التغسيل وسقط من عنده شيء، لحمة من لحمه، جلدة من جلده، شعر من شعره، فهذه توضع معه في كفنه. المسألة الرابعة، في مواراته في الأرض، يعني نعم، وله مقدمات مسنونة كلها، يعني من السنة أن يمشي المشيع وراء الجنازة. طبعا هذا بعد ما وافقنا للدفن احنا، بس هذه مقدمات الدفن، يعني ما بين التكفين والدفن. أن يمشي المشيع في التشييع وراء الجنازة لا أمامها، أو إلى أحد جانبيها، أي إلى أحد جانبي يمين الجنازة أو يسار الجنازة، أما أمامها فلا. وأن تربع الجنازة، أي ماذا؟
يعني
تحمل من أربع جهات، تحمل من أربع جهات. ويبدأ بالحامل بمقدمها الأيمن، بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر. وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، طبعا ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب أربعين كبيرة، أربعين كبيرة من الكبائر. قال ويستحب أن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، إذا كان مؤمنان يستحب إعلام المؤمنون ليحضروا تشيع جنازته. ويستحب أن يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترام، يعني من الأموات، يعني من الأموات. لأنه شنو إذا واحد سيموت يقولون اخترمه الموت، اخترمه الموت، فهو موت مخترم. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الدعاء على شكر النعمة، نعمة الحياة. ويستحب أن يضع جنازتي على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه، والمرأة مما يلي القبلة، وأن ينقله من ثلاث دفعات، يعني يحمله يضع قريبا من القبر ثم ينقل إليه، ثم بعد ذلك ينقل مرتين آخرين، وفي الثالثة ينزله إلى قبره. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن المعصومين يقول علة هذا حتى يأخذ الميت أهبته، يعني استعداده. ويستحب أن يرسله إلى القبر، يعني يرسله إرسال لا دفعا، سابقا برأسه، سابقا برأسه، يعني أول ما يرسل رأسه ثم رجليه. أما المرأة فترسل عرضا، يعني بالعرض. ويستحب أن ينزل من يتناوله حافيا، لا ينزل إلى قبره منتعلا. ويستحب أن يكشف رأسه، رأس الميت، ويحل أزراره. ويستحب أن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف من يتناول الميت رأسه، ويحل من يتناول الميت أزراره. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب، ذلك يعني تناول الميت
وحافيا
تناول الميت من القبر والدخول في قبره، إلا في المرأة. في المرأة لا، فإنه يتولى دفنها أقاربها المحارم، زوج، أب، هذا مستحب، أخ ونحوه، حتى يتحاشون قضية لمسها، قضية لمسها، لأنه إذا كان من غير المحارم كيف يمسكها وينزلها إلى قبرها وهكذا. ويستحب أن يدعو عند إنزاله إلى القبر، ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر، أن يدعو. من هو يدعو؟ هذا الذي تناوله، نعم تناوله، اللي احنا نسميه الدفان. فإنه ورد عن إمام الصادق سلام الله عليه: إذا وضعت الميت على القبر قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. ثم بعد ذلك يستحب بالدعاء: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره ولقنه في حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر. نقطة: وفي الدفن فروض وسنن، يعني واجبات ومستحبات. والفرض أي الواجب أن يوارى في الأرض مع القدرة على مواراته في الأرض، يعني دفنه، يعني يجب دفنه مع القدرة على الدفن. لو لم يمكن، مثلا كان راكبا في بحر أو كان يعني غيرها بالطائرة وانفجار ما لقوا، بانفجار ما لقوا له أثر إلى غيره، مع القدرة على المواراة يوارى ويدفن في الأرض. وراكب البحر يلقى فيه، سفينة، بسفينة والسفينة تتأخر، يلا توصل بعده وين يودي؟ يلقى في البحر. طبعا عندنا قولين: قول انه يثقل، بالحديد او ما شابه، ويقول لا يلقى في البحر هكذا، اما مثقلا او مستورا في وعاء كالخابية او شبهها، او شبه الخابية. والخابية هي جرة ضخمة، جرة كبيرة، هذه الجرة ثقيلة تكون، عادة هذه الجرة ثقيلة فإنها لا تطفو على سطح الماء بل تنزل إلى القاع. فهذا قول قال أنه ماذا يجعل في الخابية أو شبه الخابية، ما كان ثقيلا، أما في مثل الصندوق الخشبي لا، لأنه هذا ماذا سوف يطفو إلى الأعلى، واضح. وقول قال مطلق الثقل، حتى لو ماذا تلف على رجله حديدة حتى تنزله إلى قعر الباح، ولكن هذا القول بالخابية هو الأرجح، لو وجدت الخابية أرجح، لأنه ماذا سوف تحميه من أكل الأسماك وما شابه. أو مستورا، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية مثلا أو شبه الخابية ما يعد ماذا ثقيلا لا يطفو إلى سطح البحر مع تعذر الوصول إلى البحر. هذا ما هذا لا يمكن الوصول إلى البحر، هذا لو أمكن الوصول إلى البحر وبعد لا يرمى في البحر، وأن يرجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة. هذا بالخابية ماذا يرجعه يجلسه يكون مضطجعا على جانبه الأيمن ومستقبل القبلة قدر الإمكان، إلا أن يكون الميت امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم. لذلك قلنا ماذا أنه يجب دفنها، أما لو كانت غير مسلمة خب لا يجب دفنها، ولكن من هنا وجب دفنها لأن في بطنها مسلم، لأنها حامل من مسلم فهي كافرة وحامل من مسلم، فابنها الذي في بطنها مسلم فيجب دفنها. حينئذ ماذا يستدبر بها القبلة، هذا استثناء ماذا من استقبال القبلة، فهذه الكافرة الحامل من مسلم لا يجعلها مستقبل القبلة وإنما مستدبرة للقبلة. نعم. والسنن هذه واجبات الدفن. مستحبات الدفن أن يحفر القبر قدر القامة، قدر القامة أو لا إلى الترقوة، على الأقل على الأقل إلى الترقوة. ويجعل له للميت لحد مما يلي القبلة. طبعا لا يخفى أن القبر قسمان، شق ولحد. هذا هو القبر، شق ولحد. أما الشق فهو أن تحفر الأرض ثم يوضع الميت في الحفرة أو تحت الحفرة ويبنى عليه ويغال التراب على البناء. وأما اللحد فهو أن تحفر الأرض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة، نفس الحفيرة التي وضعناها التي هي شق، قلنا عنها أنها شق، فمن جانب القبلة يحفر، هذه الحفيرة تحفر من جانب القبلة، هذا هو الذي يسمى لاحد، وهذا بمقدار يسع الميت، بمقدار يسع الميت، ويوضع الميت هناك ثم يبنى خلفه وتطم الحفيرة. وطبعا اللاحد مستحب، واضح إن شاء الله. ويستحب أن يحل عقد الأكفان، عقد الأكفان الشدة، شدة الكفن تحال، يستحب أن تحال لا يبقى مشدودا. من يا اتجاه من قبلي رأسه ورجلي، من قبلي رأسه ومن قبلي رجلي. ويستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين سلام الله عليه، فقد ورد عن إمام الرضا سلام الله عليه أنه قال ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين بن علي عليه السلام. ويستحب أن يلقنه ويدعو له، هذا الذي نسميه بالدفان، استحب أن يلقنه ويدعو له. ففي صحيحة زرارة عن الباقري سلام الله عليه إذا وضعت الميت في لحده اضرب يدك على منكبه الأيمان ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله رسولا وبعلي إماما، وتسمي إمام زمانه، تسمي إمام زمانه. هذا بالنسبة للتلقين. وأما الدعاء له فيستحب ماذا أن يدعو له بالأدعية المأثورة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. ما لو كان هذا الذي يتولى الدفن لم يحفظ دعاء مأثور عنه، فيستحب أن يحفظ أي دعاء هو في ذاكرته، ويضيف إليه ماذا؟ الصلاة على محمد وآل محمد والدعاء للمؤمنين. ثم يشرج أو يشرج اللبان، ثم يشرج اللبان أو اللبن، يشرج اللبن أو اللبن، نعم، وهو جمع لبنة أو لبنة أو لبنة، نعم هذا الآجر، إيه إحنا نسميه فقهنا أو كلامنا العامي ملو طابو،
هو لبن يعني مثل طابو بس على الطين بالطين،
إيه هو طابو، النتيجة إنه طابو. ويخرج من قبل رجلي القبر لا من رأس القبر، ويهيل الحاضرون على الميت التراب بظهور الأكفلة بباطنها قائلين، أي الذين يهيلون التراب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد ورد في خبر السكون عن الصادق عليه السلام إذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله. قال أي الإمام الصادق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميتين أي تراب وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة، بكل ذرة يهيلها على الميت يعطيه الله حسنة. ويرفع ويستحب أن يرفع القبر مقدار 4 أصابع، مقدار 4 أصابع، ويستحب أن يربع القبر،
يكون مربع،
نعم مربع. يعني لا يجعل دائري، لا يجعل مستطيل، لا يجعل بيضوي إلى آخره، بل يجعل مربع. ويصب عليه ويستحب أن يصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه ثم يدور على قبره بالصب بالماء، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر. وتوضع اليد أي يد القارئ أو الناس أو الموجودين على القبر، نعم 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 سوف يأتي. وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته، يعني بأعلى صوته. والتعزية مستحبة أي أن يعزي أقرباء الميت أو يعزى أقرباء الميت ويصبرهم ويسليهم. والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده، يقول لهم هذا أحسن الله لك العزاء، عظم الله لك الأجر، البقاء لله وما شابه. فهذه سواء قبل الدفن أو بعده هي مستحبة. ويكفي أن يراه صاحبها، صاحب التعزية وصاحب المصيبة، أن يرى هذا الإنسان حتى لو لم يكن قد سلاه، حتى لو لم يكن قد عزاه، حتى لو لم يكن قد كلمه، نعم فقط رؤيته تكفي. ويكره فرش القبر بالساج إلا احنا نسميه الصاج، إلا عند الضرورة. ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه، يعني يهيل التراب على قبر رحمه. ويكره تجصيص القبور، ويكره تجصيص القبور عفوا وتجصيص القبور تجديدها وتجصيص القبور
يعني
نعم وتجصيص القبور تجديدها عندك واو ويكره تجصيص القبور ويكره تجديدها
يعني تجصيصها بالجص
نعم تبييض القبر بالجص يعني بيضها بمن بالجص وتجديدها شنو
بناء
إعادة البناء إذا انهدم أو اندرس أيضا مكروه ودفن ويكره دفن ميتين في قبر واحد في قبر واحد يكره دفن ميتين هو جائز ولكنه مكروه ويكره أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر هذا مكروه مطلقا إلا استثناء إلا إذا نقل إلى أحد المشاهد النجف كربلاء الكاظمية مشهد سامراء المدينة المنورة فهنا ترتفع الكراهة ويكره أن يستند إلى قبر يعني يتكئ على قبر أو يمشي على قبر فإنه ماذا مكروه واضح إن شاء الله الخامس في اللواحق وهي مسائل أربع الأولى لا يجوز نبش القبور لا يجوز نبش القبور ولا يجوز نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم هذا كله ماذا لا يجوز ولا شق الثوب على غير الأب والأخ المرأة أو الرجل لا يجوز له ماذا أن يشق ثوبه على أبيه على غير أبيه وعلى غير أخيه أما على الأب والأخ فجائز فجائز واضح
يعني الجواز النقل إلا من الولي
يعني
الفقيه
اللي يجوز الفقيه مثلا نقل الميت
نعم.
عبرناه نقل الموتى والنبيش إلا بإذن إلا بإذن الحاكم الثانية الشهيد يدفن بثيابه لا يغسل ولا يكفن وقلنا ذلك سابقا وينزع عنه الخفان والفار سواء أصابهما الدم أي الخفان والفار أم لم يصبهما الدم على الأظهر على الأظهر هذا إشارة إلى الخلاف بالفرق بينما لو أصابه الدم فينزع أو لم يصبهم الدم فلا ينزع واضح ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغير حديد المهم أنه ماذا يقتل في المعركة ولا يدركه المسلمون وفيه رمق وتكون المعركة بإذن الإمام أو من نصبه الإمام عموما
يعني
إذا أدركه المسلمون لا بعد يغسل ويكفن عادي نريد من الشهيد أن يدرك لا يدرك المسلمون وبه رمق في أرض المعركة وأن تكون المعركة بإذن الإمام أو من نصبه الإمام عموما أو خصوصا الثالثة والمسألة الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدان حكم البالغ العاقل فلا يغسلان ولا يكفنان بل يصلى عليهما فقط 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 ويدفنان المسألة الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع منها وأخرج من بطنها وإن ماتت هي دونه يعني هو ما نعم هي ماتت وهو ما زال على قيد الحياة شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع الصبي وخيط الموضع، يخيط الموضع وتغسل وتكفن. وأما الأغسال المسنونة فتأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.